حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم معنا في هذه الحصة الجديدة والمباشرة من برنامجكم الجديد إيمانك رفقة هاجر بن شرفي وفضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله التمسيري. جديد إيمانك مستمعينا، طيلة شهر رمضان كنرافقكم بمواضيع كتم الدين وحياتنا اليومية بفقراتنا المتنوعة. البداية دائما كتكون بفقرة من الذكر الحكيم اللي فيها كنطرقوا الآية قرآنية، نغوص في المعاني وفي ظروف النزول، والختام كيكون بفقرة من سنن الحبيب واللي فيها نحط الرحال في ظلال السيرة النبوية العطرة لنكتشف أجواء الشهر الكريم لدى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما موضوع حلقة اليوم مستمعينا، فغادي نطرقوا الموضوع ديال التسامح وأهمية التسامح مع بعض، مع أهلنا، مع أصدقائنا، مع الناس القراب لنا، ربما حتى البعد، ربما والأصدقاء ديالنا. الأجر على هذه المسألة والأهمية ديال أننا يعني يكون في قلبنا هذيك النزعة الخير، أننا نقبلوا الاعتذار أو حنا نقدموا الاعتذار. أكيد خطوطنا مفتوحة لكم مستمعينا على 0522 77 24 24. مرحبا بكم ومرحبا بتساؤلاتكم. البداية مستمعينا دائما بفقرة من الذكر الحكيم، دائما برفقة شيخنا وفقيهنا عبد الله التمسيري. خليكم معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها المستمعون والمستمعات، بعدما تحدثنا في الآية السابقة وبينا بأن الله تعالى كتب وفرض علينا الصيام كما فرضوا على الناس اللي قبل منا، وأن الله تعالى اجعل هذا الصيام وسيلة باش يحقق فينا التقوى ديال الله تعالى اللي هي الخوف منه، اللي هي امتثال ديال الأوامر دياله واجتناب النواهي دياله، وبين لنا سبحانه وتعالى أن الصوم هو فقط عبارة عن أيام معدودة باش يكون خفيف على النفس البشرية، لأن التكليف أمر كتحتاج فيه النفس البشرية إلى عون ودفع واستجاشة باش تنهض به وتستجب له، مهما يكون فيه من حكمة ومهما يكون فيه من نفع، وباش تقتنع وترضى به. بين لنا الله تعالى أنه سبحانه وتعالى راه رحمن ورحيم بنا، وأنه جل وعلا ما كيكلفناش فوق الطاقة ديالنا، ولذلك هذا الصيام اللي طلبوا منا اللي هو الإمساك عن المفطرات أو عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو متعلق بالناس العاديين الطبيعيين، بمعنى الناس اللي ما عندهم لا أمراض ولا أعذار اللي تمنعهم من الصيام، واللي ما يكونش الصيام فيه خطر على الأنفس وعلى الأرواح ديالهم. لذلك الله تعالى قال بعد ذلك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بمعنى أن الإنسان إذا كان مريض به واحد المرض مزمن أو مرض مؤقت وما يقدرش يصوم، وإلا صام غادي تزاد المرض دياله أو الضعف الخطورة ديال المرض دياله، هاد الإنسان يفطر ويأكل ويشرب ويتناول الأدوية دياله ويتناول العلاج دياله، ولما يولي لباس ويولي قادر يرد تلك الأيام اللي عليه، هذا إذا كان المرض دياله مؤقت، بمعنى إذا كان المرض دياله غادي يزول ويتشفى منه بعد مدة، أو أن هذا الإنسان يمكن يكون مسافر ويكون السفر دياله طويل أو تكون فيه مشقة، فهذا الإنسان كذلك الله تعالى ما بغاش له العذاب وما بغاش له التعب وما بغاش له المشقة، ولذلك قال له إذا كنت مسافر وكان الصيام غادي يشق عليك وكان غادي يضر بيك، فلذلك من حقك تفطر في السفر ديالك، ولما توصل ولما يفوت رمضان وتكون قادر ترد ديك الأيام اللي فطرتها. لذلك فهنا ذكر القرآن جوج الأعذار أساسية للإفطار في رمضان، وهذا كيبين الرحمة الإلهية والرأفة واللطف ديال الله تعالى بالعباد، لأن الله تعالى المفرض عليهم مفرض عليهم، ماشي بغى يعذبهم ولا بغى يرهقهم ولا بغى يشق عليهم. الله تعالى بغى هاد العبادات وبغى هاد الفرائض تكون فيها سكينة وتكون فيها طمأنينة وتكون فيها أريحية للعباد، ولذلك لما يكونوا عاديين وطبيعيين وقادرين يقوموا بهاد الفرائض على الوجه الأكمل وعلى الوجه الأتم، ولكن لما تكون عندهم أعذار وتكون عندهم أسباب مقبولة فمن حقهم أنهم مثلا يفطروا في رمضان. إنسان كما قلنا كان عنده مرض مؤقت راه غادي يفطر، ولكن لما يزول هذاك العذر ديال المرض راه غادي يرد هذيك الأيام. أو المرأة لما مثلا تكون في حالة حيض أو في حالة نفاس راه كذلك غادي تفطر، ولا في حالة رضاعة وغادي ترد هذيك الأيام. أو الإنسان لما يكون مسافر كذلك راه غادي يفطر وغادي يرد، ولكن المسافر إلى صام حسن ليه. إذن هذا هو الجزء الأول من المعنى ديال هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والله تعالى يوفقنا ويسددنا ويثبتنا ويجعلنا من الناس اللي يحققوا المعنى المطلوب من هذه الفريضة ديال الصيام.
يا سيدا بين الشهود باليمن هل هلاله، رمضان سماك الغفور سبحانه جل جلاله. يا سيدا بين الشهود باليمن هل هلاله، رمضان سماك الغفور سبحانه جل جلاله. بالخير تأتي كل تزيد في الكون الضياء، بالخير تأتي كل عام فتزيد في الكون الضياء، تصفو بلقياك الأنام ويعود القيام بالخير. جل جلاله.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم معنا على أصوات حصة اليوم من برنامج جديد إيمانك. بغينا نتكلموا على الأهمية ديال التسامح بين الناس، الأهمية أو ربما الأجر حول هذه المسألة، سواء أنني نقدم الاعتذار أو نتقبل العذر من الآخر. الأجر على هذه المسألة أكيد لها الأجر الكبير، وهذا إن شاء الله اللي غنتعرفوا عليه مع أستاذ عبد الله دمسيري شيخنا وفاقهنا. أهلا بك سيد دمسيري.
أهلا وسهلا ومرحبا بك. أحمد الله لي ولك وللمستمعين والمستمعات على ما وفقنا له من صالح العمل، وعلى ما هيأ لنا من أسباب الخير واليمن والتيسير، فله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. ونصلي ونسلم على نبيه وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا الموضوع الذي هو موضوع التسامح يعد من الموضوعات الأساسية والمهمة في ديننا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أساس بعثته وهو إتمام مكارم الأخلاق، إذ قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق هي دستور هذا الدين، وهي الإطار العام الذي يشتغل فيه جميع الناس، وهي النظام الأساسي الذي يضمن توازن كافة العلاقات بين كافة أفراد المجتمع، مهما اختلفت أطيافهم واختلفت إيديولوجياتهم واختلفت جنسياتهم أو اختلفت ألسنهم. في هذا الدين المبارك الحكي في هذا الدين المبارك نعيش نوعا من التسامح، ونعيش نوعا من التعايش، ونعيش الإنسانية في أبهج وفي أرقى صورها، لأن ديننا دين التسامح ودين العزة ودين العدل ودين الإنصاف ودين المعاشرة الطيبة والمخالقة الحسنة. ولكثيرا ما جاءت نصوص في القرآن ونصوص في السنة تحث على ما يفيد معنى التسامح والتعايش، كالحديث عن العفو والحديث عن التجاوز والحديث عن الرفق والحديث عن الصفح وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي يكثر الحديث عنها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يدعو إليها القرآن الكريم بشكل عام. فلو أردنا أن نتبين صورة من الصور الكبرى في مجال التسامح لقرأنا قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فها هنا كلام الله جل وعلا يدعونا إلى التسامح، يدعونا إلى المخالقة الحسنة، يدعونا إلى الطيبوبة في التعامل مع من هم على غير ديننا من اليهود من النصارى وغيرهم، فلا ينبغي أن نعاديهم، ولا ينبغي أن نحمل في نفوسنا كيدا ولا مكرا ولا خديعة تجاههم. وإنما يدعون القرآن إلى البرور بهم والإحسان إليهم ومعاملتهم بالعدل والإنصاف، وأن نتعايش معهم. وهذا فعلا ما كان حاصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وهو الذي أسس عليه الصلاة والسلام لمبدأ التعايش والتسامح من خلال وثيقة المدينة التي أرصت مجموعة من القواعد ومجموعة من الحقوق بين المسلمين من جهة وبين اليهود والمسلمين من جهة أخرى. لذلك فنحن ينبغي ألا يكون في قلوبنا غل، وألا يكون في قلوبنا ضغينة، ولا ينبغي أن يكون في قلوبنا حقد تجاه أي كان. ديننا يدعونا إلى الصفح الجميل والعفو عند المقدرة والمعاملة الحسنة والحفاظ على حقوق الغير. وقد قال ربنا جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظر إلى هذا التوجيه القرآني الرباني، قمة في التسامح، قمة في التعايش، قمة في الصفح، قمة في الحلم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى التواضع والرفق وخفض الجناح، فقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وهذا ليس فقط مع الإنسان، بل حتى مع غير الإنسان من الحيوانات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في التعامل مع الحيوانات التي نريد أن نذبحها لكي نأكلها ينبغي التعامل معها بنوع من التسامح وبنوع من الرفق. وفي الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ومن يحرم الرفق يحرم الخير، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وكثيرة هي النصوص الدالة على هذا المبدأ وعلى هذا الخلق الحميد. لذلك فينبغي أن نفهم جميعا أن دين الله تعالى الذي ارتضاه لعباده المسلمين ولعباده المؤمنين والمؤمنات هو دين التسامح بامتياز. ويخطئ من يعتقد أن التسامح يعني هو دليل على ضعف المسلمين أو عدم وجود النخوة أو شيء من هذا القبيل، بل التسامح هو سمة من السمات الأساسية التي تميز المسلمين. فالمسلمون لا يحقدون ولا يبغضون ولا يكرهون ولا يحملون الضغينة للغير، وحبهم الخير للغير كحبهم الخير لأنفسهم وأكثر من ذلك. فلذلك التسامح هو خلق الكبار، وهو عادة الأوفياء، وهو منهج أصحاب الهمم. ولذلك نحن اليوم مطالبين في ظل الظروف المعقدة وفي ظل الإكراهات والضغوطات الاجتماعية وما أصبحنا نعانيه، بحاجة إلى إحياء هذا الخلق في نفوسنا وفي واقعنا وفي علاقاتنا. أنا أقول بأن التسامح يمكن أن يساعد في نهضة المجتمع ويقضي على العديد من المشكلات بين الناس، حتى يلتفتوا إلى الصالح العام وإلى خدمة المصالح وهكذا. وبالتالي فإن التسامح يحول المجتمع إلى مجتمع متحاب، إلى مجتمع متواد، إلى مجتمع قلوبه سليمة. المتسامح هو شخص يحبه الله ويرضى عنه ويغفر له، لأنه يتسامح بحق نفسه ولا يعامل الناس مثل ما يعاملوه. هو غايته رضا الله سبحانه وتعالى. المتسامح يكظم غيظه، مستجيبا لقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين على الناس. ولذلك فهو يترجم القيم والأخلاق القرآنية بامتياز من خلال عفوه عن الجاهلين، من خلال إعراضه عنهم، من خلال صفحه عمن ظلمه أو أساء إليه. وكل هذا ورد في آيات في القرآن الكريم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وغيرها من النصوص والآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه جل وعلا. ولذلك ينبغي أن نفهم أن التسامح هو التجاوز، هو العفو، هو عدم حمل الضغينة تجاه الآخر، هو عدم معاملة الغير على اعتبار إما عرقي أو اعتبار إثني أو اعتبار ديني أو اعتبار يعني لغوي أو شيء من هذا القبيل. يجب علينا أن نتعامل مع الإنسان باعتباره إنسان كرمه الله، شرفه الله سبحانه جل وعلا. وهذا كان عمل، وهذا كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يكن يميز بين الناس أو يجعل علاقته بالناس قائمة على التمييز باعتبارات معينة، كما ذكرت له، إثنية أو قبلية أو عرقية أو دينية أو لغوية أو ما إلى ذلك، وإنما يتعامل مع الإنسان من حيث هو إنسان. والله تعالى كرم بني آدم، وهذا التكريم الذي أعطاه الله تعالى لهذا الإنسان هو حاصل له، من حيث هو إنسان بغض النظر عن، لكن هذا التكريم يكون في مقامه ويزداد ويعلو حينما يكون هذا الإنسان في المقام الذي أراده الله أن يقوم فيه، وحينما يكون هذا الإنسان على المنهج الذي أراده الله جل وعلا أن يكون عليه. ولذلك التسامح يمكن أن أقول بأن له معنيان. المعنى الأول هو العفو والتجاوز والصفح، إما إنسان ظلمك أو أساء إليك أو إنسان له لك عليه مثلا دين أو شيء من هذا القبيل، وكذلك الذي يشتمك أو يسبك أو يؤذيك، فأنت تعفو وتتجاوز عنه. والتسامح يكون كذلك بمعنى اللين والرفق والتلطف والبعد عن العنف والغلظة والتفحش وغير ذلك من الأنواع التي يمكن أن نلمسها من خلال تعاملاتنا. فلذلك لا ينبغي أن نثير الضغائن ولا أن نثير الشحناء فيما بيننا نظرا لمظهر من مظاهر الأخلاق التي قد لا نرضاها. لا يمكن أن نكون ناقمين على مجتمعنا أو على أبنائنا أو على شبابنا أو على شاباتنا أو على جيراننا أو على الناس من حولنا نظرا لأنهم يخطئون في بعض التصرفات، كما لا ينبغي أن تكون لنا نظرة السوء إلى الذين يخالفوننا في المعتقد أو يخالفوننا في الدين. لذلك كما ذكرت وافتتحت بالآية الكريمة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذه الآية فيها إذن من الله تعالى للمسلمين بالتعايش مع غير المسلمين، ونحن نعلم ولا سيما في المجتمع المغربي أنه مجتمع تميز بالتعايش والتسامح بين كافة الأعراق والأجناس، فتجدين أسرا وعائلات يعني متجاورة بعضها إلى بعض لا تكادين تميزين فيما بينها، مع أن فيها اليهودي وفيها النصراني وفيها المسلم وهكذا، والكل يتعاملون بتلقائية وبعفوية، وقد تشربوا معنى التسامح والتعايش والأخلاق الحميدة ومعنى حسن الجوار وما إلى ذلك من هذه الأمور. وما كانت في يوم من الأيام نظرتهم إلى الأجنبي أو نظرتهم إلى غير المسلم نظرة ازدراء أو نظرة احتقار أو نظرة دونية، بقدر ما كانت هذه النظرة محكومة بالجانب القيمي والجانب الأخلاقي، والنظر إلى هذا الإنسان باعتباره إنسان كرمه الله وشرفه ويمكن أن نتعامل ونتعاون معه ويمكن أن نبني معه علاقات جيدة، ويمكن أن تكون هذه العلاقات سبب في نماء وفي بناء الوطن. فأبناء الوطن الواحد حتى وإن اختلفت أجناسهم أو أعراقهم أو إيديولوجياتهم أو دياناتهم لا ينبغي أن يكون بينهم ما يثير الشحناء والبغضاء، بقدر ما ينبغي أن يكون على قدر من التعايش وعلى قدر من الانسجام حتى يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا. والإسلام أبطل أول ما أبطل هي تلك الفروق التي الفروق النوعية أو العصبية أو العرقية التي كانت تقوم عليها المجتمعات، هذا أبيض هذا أسود،
نعم،
هذا عربي وهذا غير عربي هذا أعجم، كل هذه الفروق قد أبطلها الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فهذا هو الأساس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم، شكرا لك أستاذ عبد الله الدمسري. إحنا غادي نواصلوا معك أكيد دائما في موضوع اليوم حول أهمية التسامح ما بين الناس. مستمعينا في برنامجكم جديد إيمانك مواصلين معكم بعد هذا الفاصل، خليكم معنا.
برنامج كي داير مع المصروف على أصوات.
واخا بما أن السيارة ديالك وعندك المازوت فيها 1500 ربما كتضرب واحد الكيلومتراج اللي عندك 1500 كونسوماسيون ديال الغازوال، عندك لاسيورونس اللي كتجيك مرة في العام، وعندك الفيدونج اللي كيجيك واقيلا كل 3 شهور ولا 4 شهور ياك ولا لا. دونك غتحط 1500 ديال الغازوال بوحده وغدير هذاك المبلغ ديال لاسيورونس والفيدونج غتحاول تقسمهم على 12 شهر باش ما تجيكش دقه واحده تحيد ذلك من 8500.
كي داير مع المصروف رفقة فاطمة الزهراء الكثيري والمستشار الاقتصادي محمد الوزنة يوميا في رمضان مع الربعاء العشيه، وتابعونا في شهر الخير ورمضان كريم. اصوات الاذاعه اللي كتفهمني وتفيدني.
دقت التسعديده يا كان زيد من الزيتون الصفون واد سوس
اسالي خدمه على غلط وراء
تقا الزيت راغيكا تر زيت الغلات نوكلنا كريغت الزيتون تأبسكر الزيت ودسوس تحو الرئيك صفان تيميمت ورد توت الزيت الزيتون ودسوس تكيات غلاوي اللي بنوفا.
Est-ce que vous savez que dans la plupart des stations-service, il y a deux types de carburant ? Le carburant ordinaire et le carburant supérieur, mais qui coûte plus cher ? Vous voulez le carburant supérieur ? Évidemment ! Mais sans payer plus ! Alors, rendez-vous chez Wingso, le seul pétrolier qui ne distribue dans ses stations que des carburants supérieurs de dernière génération. Mais au prix du carburant ordinaire ! Le gasoil et l'essence supérieure WinProtect Plus de Wingso nettoient les moteurs et les protègent kilomètre après kilomètre. Des moteurs qui consomment moins et durent plus. Rendez-vous chez Wingso pour vivre l'expérience WinProtect Plus sans payer plus. Wingso vous apporte toujours plus. Wingso, ensemble, tout est possible.
فرمضان السحور وجبه مهمه عند عائلتي ومن بين كل ماكولات ديال السحور حتى الفطور كيبغيو فلان ايديال ديما يكون حاضر فلان ايديال خفيف في الهضم مغذي ومفيد حيت كيتحضر بالحليب اللي غني بالكالسيوم وانا كنديرو ديما حيت ساهل في التحضير دقائق معدوده وها فلان ايديال واجد في الثلاجه لهلا يخطي علينا فلان ايديال في رمضان وحتى خارج رمضان
ايديال مع كل الامهات للحياه
رسملنا والعناية بها مسؤوليتنا وباش نتهلاو فيها برنامج صحتي في رمضان معكم طيلة الشهر الفضيل على أصوات رفقة عجر بن شرفي مواضيع كتهتم بالصحة ديالكم غادي نقشوها معكم يوميا أطباء وأختصاصيين ابتداء من 12:30 مباشرة على أصوات
وتابعونا في شهر الخير ورمضان كريم أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني
مستمعين نحن دائما معكم على أصوات مواصلين معكم هذه الحصة المباشرة من برنامجكم جديد إيمانك خطوطنا هي مفتوحة لكم 05-22-77-24-24 05-22-77-24-24 إلى عندكم أي سؤال الأستاذ عبد الله الدمسيري مرحبا بكم معنا طرحوا علينا دائما خلال حصة اليوم نحن معكم مستمعين في تواصل مباشر على أصوات موضوعنا اليوم أستاذ الدمسيري كانت كلمه في على أهمية التسامح ما بين الناس تكلمنا على أن الإسلام جاء رحمة جاء الحمد لله ما كيفرقش ما بين شعوب ما بين عربي أعجمي أبيض أسود أو أسمر ما لغى هذه الفوارق على أساس الأهمية ديال التسامح وأننا ما نعطيوش فوارق لبعضنا الأهمية أيضا في المجتمع ديالنا حتى أننا نطلبوا العذر أو الاعتذار أو نطلبوا المسامحة هي كفكرة ربما صعيب أننا نتقبلوها غادي نطلب منك أستاذ دمسيري ربما الإنسان كيفاش يرود نفسه نفسيا لما ليها من أجر وثواب قبل ما ناخذوا المستمع الوفي على أصوات
هو أول حاجة الإسلام أرسى قاعدة التسامح وجعلها قاعدة من قواعد الدين ومبدأ من مبادئه الكبيرة شرع الله تعالى وعلى المسلمين مجموعة من الفرائض ومجموعة من الواجبات لكنه حين تنزيلها وحين تطبيقها تسامح معهم بحيث يظهر هذا التسامح في مجمل الرخص ومجمل الاستثناءات والخصوصيات التي تراعى فيها بعض أحوال الناس حينما لا تكون لهم القدرة أو الاستطاعة أو حينما تعتريهم بعض الأحوال التي تحول بينهم وبين القيام بهذه الفرائض ولذلك هذه الأمور التي مثلا الإنسان حينما ينسى الإنسان حينما يكره على شيء الإنسان حينما لا يقدر على فعل المطلوب منه أو الفريضة فكل هذا الإسلام يتسامح في الأداء يتسامح بقدر إما يتسامح تسامحا كليا فيسقط هذا الفرض على صاحبه وإما تسامح جزئي بحيث ينقله من حالة إلى حالة كالذي لا يمكنه أن يصلي قائما يصلي جالسا أو مضطجعا أو ما إلى ذلك أو يكون هذا التسامح في الإسقاط مثلا الذي لا يستطيع الصيام مطلقا يعني يسقط عنه الصيام الذي لا يستطيع الحج يسقط عنه الحج هذا التسامح يظهر في كثير من تشريعات ومبادئ الإسلام وبالتالي فهو قاعدة ناظمة لتعاليم الإسلام ولقيمه الكبرى والله جل وعلا قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذه قمة التسامح وقمة الرفق وقمة اللين وقمة اللطف وقمة مراعاة أحوال الإنسان. إنما معنى التسامح هو أن تراعي حال ذلك الإنسان الذي أنت تتعامل معه، فتتعامل فإذا بعت أو اشتريت معه كنت سمحا، كنت لطيفا، كنت رفيقا، كنت رقيقا، كنت مهذبا معه، فتعفو عنه إن أساء أو تجاوز أو وقع منه شيء وتلين له القول وما إلى ذلك. وكذلك الإسلام نجده أنه مثلا تسامح في حتى في العقوبات، دقة التشريعات الإسلامية وقدرتها على تنظيم حياة البشر يعني جعلتها تحافظ على جوهر المجتمعات من الوقوع في التحلل أو الانحلال. ولذلك كانت هناك تشريعات دقيقة، لكن هذه التشريعات يعني راعت أحوال الناس، وبالتالي مثلا تدفع مثلا الحدود بالشبهات، ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. وهذا قمة هذه المعاني الدقيقة الرقيقة التي نجدها في الدين الذي قد لا ينتبه إليها، ولكنها قمة في بيان منهج الإسلام القائم على السماحة، القائم على اليسر، القائم على رفع الحرج، القائم على المخالقة والمعاشرة الحسنة، والقائم على أن الله جل وعلا لا يريد الإعنات ولا يريد المشقة بعباده، وإنما هو رحيم سبحانه وتعالى، رحمن بهم يريد لهم الخير.
غادي نمشيو سد مسيري التارودان نتواصلوا مع مريم وسؤال ديالها. أهلا بك مريم، مرحبا بك على أصوات.
عليكم السلام، كدار اختي هاجر لاباس؟
الله يكثر خيرك مريم، عواشك مبروكات،
تفضلي.
الله يبارك فيك لالا، مرحبا بك.
مرحبا،
عندي واحد ثلاثة ديال الأسئلة.
مرحبا.
المهم، العام الفايت أدن المؤذن في رمضان قبل بواحد خمسة ديال الدقائق، فطرنا.
هو المؤذن هو الذي أخطأ،
هو الذي أخطأ بخمسة، قبل بخمسة دقائق بدينا كنفطروا شوية، بداو كيأذنوا المؤذنين ديال المدينة.
نعم،
تلفنا مثلا عرفنا شنو
غنديروا
في هذه الحاله.
على كل حال، اذا وقع خطا وكان الاذان قبل الوقت واخطا الناس و يعني افطروا بمجرد الاذان، كل ما عليهم هو ان يقضوا ذلك اليوم فقط، ليس هناك شيء هناك
كامل فطر. ذكر العام الفايت الدرب كامل فطر،
معليش يقضون ذلك اليوم فقط، لا اشكال، ماشي شي حاجه كبيره.
الحمد لله.
عندك شي سؤال اخر؟
نسيبتي مريضة بمرض السرطان.
الله يشافيها ويعافيها.
نسولك العام الفايت ما صامتش، وهذا العام وكذلك قالت لي ما بدات كتحس الحالة ديالها، قالت لي
هي يرجى شفاؤها، يعني يمكن تعافى وترجع للطبيعة ديالها.
نعم نعم نعم.
ويدن ما عليهاش الآن، لا إذن هي لا تصوم الآن،
ما دامت
مريضة، ولكن ما عليها حتى شي حاجة، حتى الآن إن شاء الله تعالى تصح وتولي بخير وتقضي ذكر رمضانات اللي عليها.
تقضي شهرين ديال العام الفايت،
تقضيهم شوية بشوية عليها، يعني تقضي كل نهار تصوم شوية تتكملهم إن شاء الله.
إن شاء الله.
شي سؤال آخر؟
كاين عندي واحد السؤال. زوجي كان خدام مع الأخت ديالو في واحد الشركة ديالها، هي مولاتها. واحد النهار خرجته بدون سابق إنذار.
هذه أخته.
ما بقاش كيتعامل معها كما كان مولف، ولا مشارك معها غير السلام، ياك ما عليهش يذنب هو.
وعلى كل حال نحن
في العلاقة ولا مشارك معها السلام، حاول وهذاك السلام ما يقطعوش.
نحن لا يمكننا أن نحكم على سبب الطرد من العمل، لأن ما يمكنش واحد يتطرد من العمل ديالو هكذا بشكل يعني تلقائي بدون سابق إنذار، بلا ما تكون هناك شي حاجة. هذا الشيء ربما يعرفه زوجك وتعرفه الأخت، شي حاجة في العلاقة بيناتهم أو شي حاجة في المعاملات بيناتهم التي أدت إلى هذا القرار. لكن الحرص على أن تظل العلاقة وأن تظل الصلة هذا أمر مطلوب، وما دام تتسالموا وتتواصلوا ما كاينش القطعة التامة فالحمد لله، نسأل الله تعالى أنه
كاين العلاقة الحمد لله وكيتسال
محاول
بأنه
ونتمنى الله تعالى تعود العلاقة كما كانت من قبل وتتآلف القلوب ويتجاوزون. وإحنا تنتكلموا على التسامح وتنتكلموا على العفو والصفح، يمكن الإنسان يخطأ، يمكن الإنسان تقع منه شي حاجة، ولكن قمة الأخلاق هو أن يعفو الإنسان وأن يتجاوز وأن يتسامح. نعم. وراه الإنسان يمكن يوصل بالأخلاق ديالو، بالتسامح ديالو، بالرفق ديالو، باللطف ديالو درجة كبيرة يمكن ما يتركها لا بصلاة ولا بصيام ولا بقيام، وهذا بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن المؤمن ليدرك بخلقه درجة الصائم القائم. لذلك الإنسان يحاول يربي نفسه على مثل هذه الأخلاق الطيبة الجميلة وما أحوجنا إليها.
أكيد. نعم. مريم عندك سؤال آخر؟
نعم.
عندك سؤال آخر؟
عندي واحد سؤال.
تفضل. نعم مريم تفضل. شنو سؤال آخر اللي مازال عندك؟ تفضل.
بما أننا في رمضان.
نعم.
وقرب عيد الفطر لاحظنا في هذه الأعوام الأخيرة بأن ولات المرأة تحضر صلاة عيد الفطر بكثرة. واش جائز ولا لا؟ حتى أنا يوم أنا وليت كنمشي لها شي جوج شي عامين دابا هذه وأنا
هو بالعكس هذا بالعكس هذا هو الأصل هذا هو الذي عليه العمل هو أنه يخرجوا العيالات ويخرجوا الوليدات والبنيات والكل يشارك. هذا ما ذكرتيه ولاو تيخرجوا هذا هو الاصل لانه الاصل فيهم اننا كنخرجوا كلنا عائله كامله برجال ونساء ذكور واناث صغار وكبار حتى اللي ما تخرجش طيله السنه كنسموها محجبه ولا في الخدر ديالها لا تخرج نهار العيد لتشهد الخير ودعوات المسلمين حتى المراه اللي عليها الحيض ولا على النفاس حتى ما كتصليش ولكنها كتخرج لديك المصلى باش تشهد الخير وتشوف هذيك الجموع وتعيش هذيك الاجواء الروحانيه الربانيه اللي ما كتكون في العام الا مرتين. بالعكس هذا هو الذي ينبغي ان يكون.
الحمد لله كنشكرك بزاف.
مرحبا لله. مرحبا.
شكرا لك مريم كنتي معنا من تارودانت. تحيه كبيره لكل مستمعينا ومستمعاتنا من مدينه تارودانت. غنمشيو لدار بوعزه مع فاتحه. فاتحه السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا بك على اصوات جديد ايمانك. تفضل فاتحه شنو سؤالك الاستاذ دمسيري؟
سؤالي الاول كم صام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من رمضان؟ يعني رمضان هل صام سبع رمضانات ام خمس رمضانات ام تسع رمضانات؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني ما هو العام الذي صام فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي السنة التي الهجرية يعني في السنة الهجرية التي صام فيها سيدنا محمد خلال حياته؟ يعني أش من سنة بدأ الصيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
سؤال آخر في أي سورة ذكر شهر رمضان؟
نعم.
لكن نزيدك واحد سؤال آخر.
تفضلي.
ما حكم النوم في رمضان؟
النوم يعني طيلة الصيام اليوم كامل.
كنا كتصوم وكتنعس نهار كامل.
إيه يعني النوم خلال الصيام يوم كامل.
كامل ما حكم النوم في خلال يوم يعني
خلال الصيام في يوم رمضان
خلال الصيام.
واخا فتيحة شكرا لك. فتيحة شكرا لتواصلك معنا. أستاذ مسيري نبداو بالأسئلة.
تفضلي لاله محابة.
شحال من رمضان صام الرسول صلى الله عليه وسلم في أي سنة صام؟
كل حال هو باش نعرفوا كم صام النبي عليه الصلاة والسلام من رمضان خصنا نعرفوا إمتى تفرض رمضان. إلى عرفنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفى في السنة 11 ديال الهجرة غادي نعرفوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تفرض صيام عليه وعلى المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. بمعنى أنه إلى حيدنا سنة السنة الثانية فرضة وهو إذن تسع سنوات هي التي صام فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العدد ديال الرمضانات أو يعني وذلك أجمع العلماء وعلى أن صوم شهر رمضان فرض في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت صام تسعة رمضانات لأنه صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع بحسب الروايات المختلفة على كل حال في قضية الوفاة دياله.
نعم.
من السنة الحادية من العشرة لأنه قضى 13 سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة بمجموع هو 23 سنة ديال يعني ديال البعثة اللي كانت فيها البعثة عموما بشكل عام. فلذلك هذا هو اللي وقع بالنسبة للعدد ديال سهل انه ماشي شي حاجة لانه رجعوا غير الطريق السنة التي فرض فيها كان السنة الثانية شعبان من السنة الثانية. بمعنى اول شعبان اول رمضان صاموا كان في السنة الثانية السنة الاولى جات كان كأسس فيها الدولة وكيكد فيها المجتمع وكانت فيها امور ترتيبات مباشرة في السنة الثانية بدأت مجموعة ديال التشريعات كانت في السنة الثانية من الهجرة انطلقت ابتداء من السنة الثانية من الهجرة.
نعم.
نعم.
سؤالها في أي صورة ذكر صيام رمضان أو ذكر رمضان؟
كل حرف سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
الكريم. نعم.
وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه قيل كان أول صيام فرض كان هو صيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصوموا كان هو أول مفروض. فلما نزل قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نسخ بقى شهر يعني النهار ديال العاشر من المحرم بقي سنة ومستحب وصار المفروض هو صيام شهر رمضان. ما هو سؤالها؟
سؤال الرابع كان عندما حكم النوم في رمضان
على كل حال
يعني النوم الصائم اللي كيقيل الناس
كل حال النوم لا يبطل الصيام طبعا يمكن لأنه ماذا نقول لإنسان تيقضي الليل ديالو كله تيعمل ولا تيكون في سياقة ولا عنده مهنة ليلية طبعا تيكون في حراسة وتيكون في عنده مجالات ديال العمل مختلفة لأنه ملي تنجو تنتحدثوا على واحد تينعس في النهار راه ماشي معناه أن جميع النائمين في النهار راهم كسالى راهم خاملين ما كيديروا حتى شي حاجة غير كيباتوا سهرانين ويضلوا نايمين ولكن كاين الناس اللي تيخدموا كاين الناس اللي مثلا عنده بيرمناس عنده المناوبه اللي معناها تخدم في الليل كيجي كتجي الايام ديال الخاص يخدم كاين الناس اللي عندهم سيكيوريتي في العساف هذا فهذا وبالتالي لابد ان ياخذ قسطا من الراحه في النهار ما يمكنش غادي يجمع بين الليل والنهار
تماما
فعمله النوم لا يؤثر على الصيام ولا يؤثر فيه لا من قريب ولا من بعيد اللهم الا اذا كان من باب التهاون والكسل والخمول فهنا كيكون فيه تضييع وهدر للوقت ولكن الصوم لا يتاثر بمعنى ان الصوم صحيح سواء كان خدام ولا ما خدامش ولكن ما دام الصائم ما دام هذاك النائم تينوض وقت مثلا الظهر تصلي الظهر تينوض وقت العصر تصلي العصر وهكذا وتصلي الصلوات في اوقاتها ولا سيما اذا كان كما قلت يعمل في الليل فهذا من حقه انه يستريح
شكرا لك استاذ دمسيري شكرا لك فتيحه كنت معنا من دار بوعزه دمسيري وصلنا لنهايه حصه اليوم برنامج جديد ايمانك ولكن قبل يعني نرجعوا نعطيو نصيحه كيف العاده للمستمعين الكرام حول الموضوع اليوم اللي فيه تكلمنا عن التسامح واهميه التسامح والاجر عن التسامح خصوصا في هذه العواشر وحنا كنعيشوا يعني هذه الايام الجميله بروحانيتها بالامور ربما الجميله اللي ربي كينزلها علينا خلال هذه الايام من شهر رمضان الكريم
وأنا ما أقوله والله لو طبق الناس خلق التسامح في حياتهم لتجاوزنا الكثير من المشاكل ولتجاوزنا الكثير من الويلات والخلافات والشجارات والخصامات ما نحتاج إليه ماشي واحد شي حاجة كبيرة بزاف وإنما نحتاج فقط إلى واحد القدر من الليونة من الرفق من التلطف في الكلمات في العبارات في الألفاظ في التعاملات واحد نوع من غض الطرف نحتاج إلى قاعدتين عظيمتين في حياتنا هما التغافل والتغافر وبهما نحقق التسامح
نعم.
نتغافل ما معنى نتغافل بمعنى تكون شوية الغفلة فيما بيناتنا ما نبقوش نحكره بزاف نحققه بزاف قلت لي قلت ليك درت لي درت ليك ما نبقوش نحكره بزاف نتغافل ثم نتغافر بمعنى يغفر بعضنا لبعضين بمعنى حتى لو وقع شي حاجة ودركناها وكانت شي حاجة لا فليغفر بعضنا لبعضين هذه الزلة أو هذه المشكلة أو هذه إذا طبقنا تغافلنا وتغافرنا فوالله تعالى غادي نوفر على أنفسنا لا في الجانب الاقتصادي ولا في الجانب الاجتماعي ولا في الجانب العلائقي بيناتنا ولا في جميع الجوانب غادي نحقق واحد الإنجازات كبيرة وغادي نتفادوا أننا نضيعوا ونهضروا أوقات اللي كان هضروها في هاد سوء التفاهم أو في هاد الخلافات اللي تتوقع بيناتنا واللي كتأدي إلى مشاجرات أحيانا يضيع فيها المال أحيانا كنخسروا فيها بعضياتنا أحيانا تضيع فيها أمور كثيرة ما أحوجنا إلى الاقتصاد في 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 أمور عيشنا في أمور علاقاتنا في كثير من 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 الأمور دي الحياة ديالنا المفروض هو أننا كما قلت أن نراعي العلاقات بيناتنا ونحكموا هاد جوج قواعد اللي هما بساط وسهلين نتغافل ونتغافر
كم
ريحة في الدار درتي أنت واحد الحاجة ولا واحد خطأ ولا شي حاجة ربما غير مقصودة يا الراجل شافها لا لا علاش درتي لا علاش درتي هذه لا كتقصدي لا لا علاش ميك خلي الامور تدوز قال لك اللي بغى يفوز يسمع ويدوز واللي بغى يفوز يشوف ويدوز ما يبقاش حق بزاف وتحكر بزاف في الحوايج وثم كاع الا شتي شي حاجه وتاكدت عندك عفو واصفح واغفر وقول الله الله الله, الله تعالى يتجاوز علينا جميعا من منا لا يخطئ ومن منا لا يسيء من منا لا يصدر منه شيء الطبائع تختلف ولكن الله نحن نتكامل فيما بيننا أحسن ما يزيننا مش هو الهندام ولا اللباس ولا أحسن ما يجملنا ويزيننا هي أخلاقنا هي معاشرتنا الطيبة للآخرين إذا بغينا الحياة الطيبة لابد أن تكون أخلاقنا طيبة هذا هو الرسالة الأساسية أخلاق طيبة تنتج حياة طيبة، والحياة الطيبة لا تظهر إلا في العلاقة مع الآخرين، علاقة فيها تسامح، فيها عفو، فيها صفح، فيها تجاوز، فيها قيم متلة كبرى تجعلنا نكون كالجسد، لا يمكن أن أتخلى عن عضو من أعضائي. ما يمكن الواحد ما يسمحش في صبعه ولا في يده ولا في كذا إلا في الحالات القصوى، آخر الدواء الكي، يعني آخر حاجة يمكن يفكر فيها هو أنه يبطر أو يقطع هذاك العضو تكي اليأس المطلق. نحن لا ينبغي أن يكون لنا يأس ولا قنوط من بعضنا البعض، ينبغي أن تتسع قلوبنا وصدورنا للآخرين، لأن نحن بالآخرين نحن موجودين نتكامل معهم، العلاقات ديالنا، الحاجيات ديالنا، كل أمور ديالنا مرتبطة ببعضنا البعض. الله تعالى جعلنا هكذا نتكامل فيما بيننا، ونحن بتكاملنا نحقق وحدانية الله سبحانه وتعالى ونحقق عبودية الله جل وعلا. فهذا الذي ينبغي أن نسير عليه وأن نكون عليه في حياتنا.
شكرا لك أستاذ عبد الله الدمسيري. مستمعنا الختام دائما فقرة من سنن الحبيب دائما على أصوات برامجنا، مازال متواصلة معكم دائما على أثير راديو أصوات. خليكم بألف خير.
تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذا الحديث النبوي الشريف المروي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فيه دلالة عظيمة على ما ينبغي أن يتحلى به المسلم تجاه أخيه المسلم. إن أعظم أخوة تربطك بإنسان هي أخوة الدين، لذلك حفتها الشريعة بكثير من الحقوق لتمتينها ولتقوية أواصرها. ولذلك جاء هذا الحديث مبينا لبعض هذه الحقوق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، ومنها رد السلام. فلا يجوز لك إن ألقى عليك أخوك السلام ألا ترد. الأدب هو أن ترد بأحسن من تحيته، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال لك أخوك المسلم السلام عليكم، فليكن ردك وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله، فليكن ردك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وإن جاء بها كاملة فردها كاملة. ثم من جملة الحقوق التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقوية أواصر الأخوة وتمتين الألفة بين المؤمنين هي عيادة المريض. إذا مرض أخوك المسلم فلا بد أن تهتم لذلك، وأقل مظهر من مظاهر الاهتمام أن تزوره وتدعو له وتهديه شيء يدخل السعادة على قلبه ويعينه على تجاوز المرض بنفسية جميلة، ولو بابتسامة أو كلمة طيبة. فالمسلم ينبغي أن يحرص على الاهتمام بأخيه المسلم، بل ينبغي أن يحرص على الاهتمام بغير المسلمين من بني البشر عموما. وقد وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنته وسيرته أنه زار غير المسلمين في مرضهم. لذلك فزيارة المريض عبادة من العبادات وقربة من القربات، بالإضافة إلى ما تحققه من طمأنينة وسكينة وراحة بالنسبة للشخص الذي تزوره والذي تقوم بعيادته، بفضل ما تبعث في نفسه من خلال كلماتك المطمئنة ومن خلال كلماتك المتفائلة ومن خلال تلك الجلسة الجميلة وتلك اللحظات التي تقضيها معه، وأنت تدعو الله تعالى له بالشفاء، وأنت تبين له أن شفاءه بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا سيغير حاله من هذه الحال إلى حال أحسن، وهكذا، وتذكر له نماذج طيبة حتى يكون هذا الإنسان مرتاحا ويكون هذا الإنسان مطمئنا، كما تبين له فضل الابتلاء وفضل المصيبة التي تصيب الإنسان، وأن الله تعالى يطهر بها ذنبه وأن الله تعالى يرفع بها درجته. من جملة الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اتباع الجنائز. فإذا مات أخوك في الله فلا تفرط أبدا في المشي في جنازته، مصليا عليه وحاملا نعشه ودافنا له وداعيا عند قبره، فذلك أقل حقوق الصداقة التي كانت في الله سبحانه وتعالى. وهذا من السلوكيات ومن الأخلاق الجميلة التي يتميز بها أهل الإسلام، فهم حينما ينتقل أحدهم إلى جوار ربه فإنهم يتكافلون ويتضامنون فيما بينهم ويقومون بالواجب تجاه هذا الذي انتقل إلى جوار ربه، فيقيمون لجنازته ما يلزم ويعطونه من الأهمية ما يحقق كرامته ميتا كما كانت له كرامته حيا، وبذلك فإنهم يمشون في جنازته في مهابة وفي إجلال، يمشون وهم يذكرون الله سبحانه جل وعلا، وهم يدعون الله تعالى لهذا الميت بالرحمة بالمغفرة بالرضا وبالرضوان، وهم في مشيهم هذا يتذكرون يوم مشيهم هم ويوم تشييعهم هم، إذ كل ابن أنت وإن طالت سلامته على آلة حدباء يوما محمول. من جملة الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة. من دعاه أخوه إلى زيارته أو إلى وليمة فعليه أن يجيب الدعوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا دعاك فأجبه. فمن دعي إلى وليمة فلا بد أن يلبي، لأن من دعاه من إخوانه يريد أن يشركه في فرحه ويريد أن يشركه في سروره. فلذلك علينا أن نكون متعاونين ومتضامنين ومتكافلين ومشاركين لبعضنا البعض في أفراحنا كما في أطراحنا. من جملة الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تشميت العاطس. وإذا كنت مع أخيك في مكان ما فعطس وحمد الله فشمته بأن تدعو له بالرحمة قائلا: يرحمك الله، وسيرد عليك أخوك المسلم هداك الله وأصلح الله بالك. فلذلك علينا أن نحفظ هذه الحقوق، والله تعالى يوفقنا لما فيه الخير.